بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو أنه إذا سلمنا بوجود تلك الشرطية، وأنه إذا كان وجوب التحذر موجودا، وإذا كان التحذر واجبا، فإن قول المنذري حجة. قلنا بأنه ذكر لإثبات الشرطية وجوه ثلاثة، وأشرنا إلى هذه الوجوه فيما سبق. الوجه الأول يبتني على الاستفادة من كلمة لعل، حيث أن هذه الكلمة لعل وإن كانت تفيد الترجي، إلا أنها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لم يكن الترجي معقولا، إذن يحمل على أقرب المعاني وهو المطلوبية. والمطلوبية هنا في المقام تساوق الوجوب، لا الأعم من الوجوب والاستحباب. والشرطية تقول إذا وجب التحذر كان قول المنذري حجة. هذا هو الوجه الأول، خلاصة الوجه الأول كما تقدم بيانه فيما سبق. فيما يتعلق بهذا الوجه الأول توجد مناقشتان. المناقشة الأولى وهي ما ذكرها المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على كفاية الأصول. ذكر المحقق الإصفهاني جوابين عن هذا الوجه. بس الجواب الأول لا نقف عنده طويلا، لأنه بحث حكمي فلسفي موكول إلى محل آخر، وهو أنه قال: لماذا تقولون أن لعل مستحيل في حقه سبحانه وتعالى؟ لا، كما يصح في حق غير الواجب سبحانه وتعالى الترجي، فإنه يصح في حقه سبحانه وتعالى الترجي أيضا. وهذا المعنى أشار إليه في المجلد الثالث من حواشيه صفحة 332، هذه عبارته، صفحة 232، هذه عبارته. قال: ويمكن أن يقال بأن ثبوت الترجي في مقام ذاته تعالى غير معقول. هذا هو الوجه الذي أشرنا إليه، يعني المشهور، لأنه لا يكون الترجي إلا مع الجهل بالحصول المستحيل في حقه تعالى. إذن الترجي غير معقول، إلا أنه يبدأ بمناقشة هذا الكلام، إلا أنه بالإضافة إلى المرتبة الأخيرة من مراتب فعله تعالى أمر معقول، ويستشهد بجملة من الآيات والروايات التي نسبت التردد إلى الله سبحانه وتعالى. في بعض الأحاديث القدسية أن الله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه التردد، أنه متردد في قبض روح عبده المؤمن، لأنه هو كذا وهو كذا. يقول: مع أن التردد لا ينسجم مع الله، فكما نجيب هناك نجيب ماذا؟ نجيب هنا. هذا البحث أنا لا أريد أن أدخل فيه، وأنه ما هو معنى نسبة التردد إلى الله وغير ذلك. فهذا الجواب الآن لا نقف عنده طويلا، المهم عنده هو الجواب الآخر. التفتوا جيدا، نكتة ما أشير إليه من الوجه الأول أن لعل تفيد الترجي، هذه مقدمة، والترجي في حقه تعالى غير معقول لأنه يستلزم الجاهل كما قال الإصفهاني، هذا ثانيا. إذن لابد من حمل لعل على أقرب المعاني، وهو ماذا؟ وهو المطلوبية والمحبوبية، هذا ثالثا. وحيث أن المطلوبية في المقام تساوق ماذا؟ تساوق الوجوب واللزوم، لأنه تحذر من العقاب واحتمال العقاب، واحتمال العقاب لا معنى لأن يكون مستحب وواجب، احتمال العقاب لا يكون إلا لازما. هذا خلاصة الوجه الأول. أجاب في جملة واحدة، من قال لكم أن لعل تفيد الترجي؟ هذا من أين جئتم به؟ صحيح المشهور في كلمات اللغويين أن لعل تفيد الترجي، يعني تفيد أمرا قلنا يستحيل في حقه تعالى. لا، الجواب في جملة واحدة، لعل تفيد هذا المعنى. التفتوا إلى عبارته، يقول إن هذه الكلمة، يعني لعل، إنما يقال فيما كان الشيء في معرض احتمال الوقوع. إذا كان الشيء في معرض الوقوع وعدم الوقوع نستعمل كلمة ماذا؟ نستعمل كلمة لعل. المعادل الفارسي ما لها هي كلمة شاياد. أما لعل بمعنى الأولى المعادل الفارسي ما له أميد، يعني الأمل، أنك تتأمل أنه ماذا يتحقق الشيء. لعل للترجي يعني أتأمل أن يتحقق الشيء. وعلى هذا الأساس فلعل بالمعنى الأول المشهور لا تكون إلا في الأمور المطلوبة والمحبوبة والمرغوبة، لأنك تتأمل وقوعها، والإنسان لا يتأمل وقوع إلا ماذا؟ إلا المحبوب، إلا المطلوب، إلا المرغوب. أما الذي يخاف منه هل يقول أرجو ذلك؟ ها؟ هل يقول لعل؟ لا 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 يستعمل لعل بناء على المعنى الأول. أما إذا قلنا أن لعل معناها أن يكون الشيء في معرض الوقوع وعدم الوقوع، فسأعمه من أن يكون ذلك الذي هو في معرض الوقوع محبوبا مطلوبا، أو أن يكون ماذا؟ مخوفا ومرغوبا عنه. كلاهما يستعمل فيه لعل، لأن لعل ليست بصدد بيان متعلقها مطلوب أو غير مطلوب، لا، تريد أن تقول. يعني الآن لو سألك سائل هكذا، مثال كلام الإصفهاني هكذا، لو سألك سائل في هذا اليوم اللي هي غيم قائم، الغيم موجود، تسألك هل في هذا اليوم يوم تمطر أو لا تمطر، ماذا تقول؟ بعض الأحيان في العرفي عندنا يجيبون ماذا؟ لعل. ما معنى لعل هنا؟ يعني لعله يقع ولعله لا يقع. هسه لعله يقع يعني مطلوب، لا، لعل نزول المطر يؤثر على زرعك وأنت لا تريد. مو مقصودك من لعل يعني أرجو أن يقع، لا، مقصود أنه قد يقع وقد ماذا؟ وقد لا يقع. وعلى هذا الأساس المعنى الذي ذكره المشهور للعل لا ينسجم إلا مع المطلوبية والمرغوبية. لذا تجدون أن الأعلام عندما وجدوا لا يمكن حمل لعل في الواجب على الترجي حملوها ماذا؟ على أقرب المعاني. ما هو أقرب المعاني؟ المطلوبية. أما بناء على الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني الذي ذكره الإصفهاني، لا لا، ملازمة، لأن لعل فقط تبين أن يكون الشيء في معرض احتمال الوقوع، سواء كان مرجوا ومطلوبا ومرغوبا فيه أم لا، كما لا يخفى على المنصف. يقول والشاهد على ذلك أنتم ارجعوا إلى موارد الاستعمال، تجدون أن موارد الاستعمال تثبت الذي نقوله لا الذي يوجد في كلمات المشهور والمتعارف بينهم أن لعل تفيد الترجي. يقول انظر إلى هذا كقوله تعالى لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وهنا لعل يعني متعلقها مطلوب، تارك بعض ما يوحى إليك، هذا مطلوب أو غير مطلوب؟ هذا غير مطلوب، مع أنه استعمل ماذا؟ استعمل لعل التي أنتم تقولون تفيد الترجي، مع أنه لا معنى للترجي هنا. أو قوله تعالى فلعلك باخع نفسك، مع أنه باخع نفسك أمر مطلوب أو غير مطلوب؟ غير مطلوب، مرغوب عنه. أو في دعاء أبي حمزة الثمالي قال لعلك وجدتني في مقام الكذابين وفي مجالس البطالين، وهنا لعل يعني أن متعلقها مرجون ومطلوب، لا ليس الأمر كذلك. لذا المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النقطة الأساسية، التفتوا جيدا، يقول إن الظاهر وإن كان مخالفا للجمهور، وإن كان الجمهور من اللغويين وغير اللغويين يقولون أن لعل ماذا تفيد الترجي، والترجي لا يكون إلا مع ماذا ينسجم مع أمر مطلوب ومرغوب، وإن كان مخالفا للمشهور، عدم كون كلمة لعل للترجي لوضوح استعمالها كثيرا فيما لا يلائم الترجي من قبيل قوله لعل زيدا يموت بهذا المرض، يعني تترجى أن زيد يموت بهذا المرض؟ لا، مقصودك لعل يعني في معرض الوقوع وعدم ماذا؟ وعدم الوقوع، وغيرها من الموارد الكثيرة. وعدم ملائمة إظهار الرجاء في مثل هذه الأمور المنافرة للنفس في غاية ماذا؟ في غاية الظهور. وبناء على ذلك إذن التفتوا جيدا، إذن على هذا الأساس بعد كلمة لعل تفيد الترجي أو لا تفيد الترجي؟ ها؟ لا تفيد الترجي، وإذا لم تكن تفيد الترجي وإنما في معرض الوقوع وعدم الوقوع، إذن لا معنى لأن نحملها على أقرب المعاني الذي هو المطلوبية، ثم نقول أن المطلوبية لابد أن تكون هنا بنحو ماذا؟ بنحو اللزوم. لأن الوجه ماذا كان يقول؟ يقول أن لعل تفيد الترجي والترجي هنا غير معقول، إذن نحمله على أقرب المعاني إلى الترجي وهو ماذا؟ وهو المطلوبية، والمطلوبية هنا لابد أن تكون بنحو ماذا؟ بنحو اللزوم. هنا المحقق الأصفهاني قال أن لعل للترجي لا، فإذا لم تكن للترجي إذن أقرب المعاني هو المطلوبية؟ لا، إذا لم يكن أقرب المعاني المطلوبية إذن في المقام المطلوبية لازمة أو غير لازمة؟ لا يوجد سالبة بانتفاء الموضوع. لذا عبارته يقول وعلى هذا الأساس يتضح حينئذ يسقط الوجه الأول عن الدلالة على المقصود. واضح إشكال المحقق الأصفهاني؟ إذن فتلخص في جملتين أو ثلاث هو أن المشهور ذكر بأن لعل معناه الترجي، والترجي في المقام وإن كان غير معقول بالنسبة إلى الواجب، ولكن أقرب المعاني إلى الترجي هو المطلوبية وأنه يرجو حصول الشيء، والمطلوبية هنا تساوق ماذا؟ تساوق وجوبها، فإذا يكون التحذر واجب. هذا بيان الوجه الأول. أجاب عن ذلك المحقق الأصفهاني أن لعل ليست بصدد البيان المطلوبية أبدا، وإنما هي بصدد أن تقول أن الشيء في معرض الوقوع وعدم ماذا؟ وعدم الوقوع، لا أن الشيء مطلوب الوقوع. هذا التحقيق الذي ذكره الأصفهاني. هسه هذا الكلام تام أو غير تام؟ في الواقع أن الكبرى تامة، يعني التحقيق الذي أشار إليه الأصفهاني كلام متين. إنسان عندما يراجع موارد استعمال لعل لا يجد فيها أنه دائما أن ما تدخل عليه لعل ما هو مطلوب ومرغوب ومترجى ويتأمل الإنسان أن يحصل. لا لا لا، أعم من أن يكون مطلوبا أو أن يكون ماذا؟ مرغوبا عنه، إما مرغوب فيه أو مرغوب ماذا عن، كلاهما معقول. ولكنه تعالوا معنا لنرى أن هذه الكبرى نريد نطبقها على المقام. في النتيجة في المقام قالت لعلهم يحذرون، هذه لعلهم يحذرون، يحذرون الحذر مطلوب لغير مطلوب، أي منهما؟ في النتيجة أنتم قلتم أن لعل تنسجم معا أن يكون الشيء ماذا؟ مطلوبا، وأن يكون ماذا؟ غير مطلوب، غير ملائم. جيد، احنا من الكبرى قبلناها، ولكن على تطبيق تعان طبق على الآية المباركة عندما قالت لعلهم يحذرون، تريد أن تقول أن الحذر مطلوب أو أن الحذر غير مطلوب، أي منهما؟ من الواضح أنه بقرينة كل سياق الآية تريد أن تقول أن الحذر في المقام ماذا؟ من الأمور المطلوبة. وإذا ثبت أنه من الأمور المطلوبة، ها؟ يأتي الاستدلال من أول، وهو أن هذا المطلوب هنا لا يمكن أن يكون الأعم من الوجوب والاستحباب، بل لا ينسجم إلا ماذا؟ إلا مع الوجوب. فإذا هذا التحقيق الذي ذكره الإصفهاني وإن كان من حيث الكبرى تام، إلا أنه يمكن أن يدفع الوجه الأول من الوجوه الثلاثة لإثبات وجوب التحذر أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن أن يدفع. فهذه المناقشة غير تامة لدفع الوجه الأول لإثبات وجوب التحذر. تعالوا معنا إلى الوجه الثاني. لا يفرق، لا، احنا قلنا فرضنا بأنه هذاك المقام الأول انتهينا منه، يعني فرضنا أنه توجد ملازمة، هذاك أنه العلم إجمال عوض العلم المرتبط بالمقام الأول من البحث. احنا فرضنا بأنه أساسا إذا ثبت وجوب التحذر فقول المنذر ماذا؟ قول المنذر حجة. في المقام الأول قلنا حتى لو وجب التحذر فقول المنذر حجة أو ليس بحجة، ليس بحجة، خلصنا. هنا افترضنا الملازمة، هذا بالأمس شفت أنه أنا وقفت في آخر بحث طويلا لهالنكتة. الآن نفترض أنه إذا كان التحذر واجبا، نعم توجد ملازمة، فإن قول المنذر ماذا؟ حجة. في المقام الثاني نقول هل يوجد عندنا دليل على وجوب التحذر أو لا يوجد، يعني هل يوجد دليل على تحقق الشرط أو لا يوجد، واضح؟ خب هذا الشرط بماذا يتحقق؟ قلنا من خلال وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن لعل تفيد المطلوبية في الواجب تعالى، والمطلوبية هنا تساوق ماذا؟ الوجوب. إذن وجوب التحذر يكون قول المنذر يستلزم ماذا؟ قول المنذر حجة. ناقش في ذلك الإصفهاني قال لا، أن لعل لا تفيد ماذا؟ لا تفيد الترجي والمطلوبية، وإنما تفيد أن الشيء في معرض الوقوع وعدم الوقوع. قلنا الكبرى تامة، ولكن في المقام في النتيجة الحذر الشارع هنا يريد أن يقول مطلوب أو غير مطلوب، يعني هل هو من قبيل لعلك وجدتني في مقام الكذابين، من هذا القبيل، ها؟ أو من قبيل ماذا؟ لعلهم يحذرون، لعل الشباب يعود يوما، أي منهما؟ في النتيجة نريد أن نقول أن المقام ليس من قبيل الأول وإنما من قبيل الثاني، يعني لعل الشباب يعود يوما، ما أدري، واضح؟ الآن المناقشة الثانية، المناقشة الثانية للوجه الأول هو أننا نسأل أن الآية عندما قالت لعلهم يحذرون، يحذرون من ماذا؟ متعلق الحذر هنا محذوف، الحذر يتعلق بماذا؟ نحذر من ماذا؟ هنا توجد احتمالات ثلاثة، خلوا ذهنكم يمين. الاحتمال الأول لعلهم يحذرون احتمال العقاب، اللي إلى الآن كنا نتكلم على هذا الفرض. الاحتمال الثاني لعلهم يحذرون في مخالفة الواقع، يعني لا يقعوا في مخالفة ماذا؟ الواقع. الاحتمال الثالث أن تكون الآية مجملة، لا نعلم أنه يريد الأول، لو يريد ماذا؟ يريد الثاني. خلوا ذهنكم جيدا يا
أما على أساس الاحتمال الأول فإن الحذر هنا مطلوب، والمطلوبية على نحو اللزوم، يعني يفيد وجوب التحذر، ولكن وجوب التحذر من احتمال العقاب، وهذا احتمال العقاب يعني معناه أنه التنجس في المرتبة السابقة على ماذا؟ على إنذار المنذر. فإنه على هذا الاحتمال، دققوا جيدا في العبارات، فإنه على هذا الاحتمال وإن كان يثبت وجوب التحذر إلا أنه يثبت لنا قول المنذر حجة أو لا يثبت، هذا يرجع إلى المقام الأول، لا يثبت. لماذا؟ لأنه يوجد احتمال العقاب، واحتمال العقاب يعني التنجس في المرتبة ماذا؟ في المرتبة السابقة. إذن وجوب التحذر نشأ من إنذار المنذر، لو من التنجيز في المرتبة السابقة إذن لا يثبت حجية قول المنذر. أنتم تريدون أن تثبتوا وجوب التحذر من قول المنذر، عند ذلك يكون قول المنذر ماذا؟ حجة، وهذا يثبت وجوب التحذر، ولكن من قول المنذر، لا، من التنجز الثابت في الرتبة السابقة. إذن على هذا الاحتمال يثبت أن قول المنذر حجة أو لا يثبت؟ لا يثبت. على الاحتمال الثاني، وهو أن يكون التحذر لا من العقاب بل مخالفة الواقع. التفتوا جيدا، هنا نقول إذا ثبت أن التحذر كان واجبا بلحاظ أنك لا تخالف الواقع، سوف يثبت لنا أن قول المنذر ماذا؟ حجة. ولكنه سؤال، مخالفة الواقع والاحتياط بإزاء الواقع دائما يكون احتياطا وجوبيا أو قد يكون احتياطا استحبابيا؟ ها؟ قرأنا في محله أن الاحتياط على قسمين، احتياط واجب واحتياط ماذا؟ واحتياط مستحب، لأنه مو احتمال العقاب ألا تقع في مخالفة الواقع، مخالفة الواقع ومدائما يستلزم عليها، يستلزم منها ماذا؟ احتمال العقاب. هل كل مخالفة للواقع يستلزم منها احتمال العقاب؟ لا، قد يوجد فيه احتمال العقاب وقد ماذا؟ وقد لا يوجد. إذن على هذا الأساس فاحتمال الواقع، فاحتمال مخالفة الواقع ليس مساوقا ومساويا لاحتمال العقاب، بل هو أعم. وعلى هذا الأساس فمطلوبية التحذر وإن كانت على فرض الوجوب تفيد قول المنذر حجة، إلا أن هذه المطلوبية دائما على نحو الوجوب أو قد تكون على نحو الاستحباب في المقام، كما يمكن أن يكون التحذر على نحو الوجوب، قد يكون على نحو ماذا؟ على نحو الاستحباب. ومع فرض كونها على نحو الاستحباب لا يمكن أن نستفيد أن وجوب التحذر يستلزم قول المنذر حجة، لأن التحذر لم يكن واجبا دائما، بعضه واجب وبعضه ماذا؟ وبعضه مستحب. إذن على أحد الاحتمالين وإن كان يفيدنا وجوب التحذر ولكن لا يثبت قول المنذر حجة، على الاحتمال الآخر وإن كان يفيدنا قول المنذر حجة إلا أنه لا يفيدنا ماذا؟ وجوب التحذر، لاحتمال أن التحذر ما هو؟ مستحبون. هذا من الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن تكون الآية ماذا؟ ها؟ أن تكون مجملة، لا نعلم هذا أو ذاك، أيضا هذه ماذا؟ لا تفيدنا شيئا. فهذا الوجه الأول لا يمكنه أن يثبت لنا أن قول المنذر ماذا؟ حجة. واضح صار إلى هنا. الوجه الثاني، إذا يتذكر الإخوة من الوجوه التي أشرنا إليها فيما سبق، هو وجه اللغوية اللي كان الوجه الثالث، لأنه أخشى الوقت لا يسع للوجه الثاني، أذكر الوجه الثالث. الوجه الثاني ماذا كان يقول حتى أذكر الإخوة؟ هو أنه إذا كان الإنذار واجبا بنحو مطلق فلا بد أن يكون قول المنذر ماذا؟ حجة. ما معنى الإنذار واجب على نحو مطلق؟ يعني سواء حصل العلم من الإنذار للمنذار أو ماذا؟ أو لم يحصل. أنت يجب عليك أن تنذر، تسأل المولى تقول له يجب علي أن أنذر حتى مع عدم علمي بأنه يحصل علم للمنذار، يقول نعم أنت واجب عليك مطلقا أن تنذر، حصل علم للمنذار أو ماذا؟ أو لم يحصل. يقولون نستكشف من إطلاق وجوب الإنذار أن قول المنذر في حال عدم حصول العلم أيضا ماذا؟ أيضا حجة. وإلا إذا لم يكن قوله حجة، إذا لم يكن قوله حجة، خب لماذا يجب عليه أن ينذر؟ هل من الصحيح أن يقول المولى للمنذر أنذر ولا يقول للمستمع وللإنسان إذا سمعت قوله تحذر؟ خب إذا لا يوجد عليه وجوب التحذر، خذ ماذا يجب عليه وجوب ماذا؟ وجوب الإنذار. وهذا كان هو برهان اللغوية إذا يتذكر ماذا الإخوة. قلنا حيث أن المولى حكيم، إذن إذا قال يجب الإنذار مطلقا، إذن يجب القبول ماذا من السامع؟ ها؟ مطلقا. لماذا؟ لأنه إذا قال له للسامع إذا حصل لك العلم فيجب التحذر، إذا لم يحصل فلا يجب، إذن لماذا يوجب علي الإنذار مطلقا؟ حصل للسامع علم أو لم يحصل؟ هذا كان برهان ماذا؟ هذا دليل لغوية لإثبات قول أن قول المنذر حجة. هذا البحث من الأبحاث القيمة، التفتوا جيدا، مو هنا، وهو بحث سيال. إذا تذكروا الإخوة ضربنا مثال، قلنا أن المرأة أيضا ماذا قيل لها؟ أنها يجب أن لا تكتم، وقلنا استفادوا من عدم جواز الكتمان وجوب ماذا؟ وجوب قبول قول المرأة، مصدقة فيما تقول. فلهذا هذه المسألة سيالة في أبواب متعددة من الفقه، وكذلك في المسائل الأصولية. فلهذا لا بأس أن نقف قليلا عند هذه القاعدة. واقعا هل توجد هناك ملازمة؟ كلما وجب الإنذار مطلقا وجب على السامع القبول مطلقا، أو لا توجد مثل هذه الملازمة؟ خلوا ذهنكم يم. أنا أضرب مثال فقهي وبعد ذلك ننتقل إلى المسألة الأصولية. لو فرضنا أن المولى كان له غرض واقعي في أنه إذا غرق ابنه يريد أن ينقذ ولده من الغرق، فغرضه الواقعي ما هي دائرتها؟ إنقاذ ابنه من الغرق، ما عنده غرض آخر. طبعا نتكلم في المولى العرفي، مولى عرفي عنده هكذا غرض، تسأل تقول له بأنه ابن صديقك، يقول ما عندي علاقة، ابن أخوك، يقول ما عندي علاقة. المهم أنه إذا وجدت، يقول لعبده إذا وجدت ابني يغرق فماذا؟ فيجب عليك إنقاذه. غرضه الواقعي ما هي دائرته؟ ضيقة جدا، مختصة بأن يكون الغريق من؟ ابنه لا غير. ها؟ وأعطى هذا الحكم لمن؟ للعبد. ولكنه فكر مع نفسه أنه بعض الأحيان قد هذا العبد يشتبه، يشك أن هذا ابني أو ليس ماذا؟ أو ليس بابني. فماذا يجري؟ ها؟ يجري أصالة البراءة، شك في أصل التكليف، فيجري أصالة البراءة. فقد لا ابني ده يغرق، ولكن هو يشك أنه ابني أو ليس بابني، فيجري ماذا؟ رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيع. ماذا يفعل هنا؟ شو يسوي؟ ها؟ أنت كمولى تريد تحفظ ابنك من الغرق، شو تسوي؟ تضع له حكم ظاهري، تقول له بأنه إذا شككت فاحتط ماذا؟ لدينك، ما لك حق بأنه إذا شكيت في أنه هذا ابني لو مو ابني تجري ماذا؟ تجري البراءة. عليك أن تجري ماذا؟ الاحتياط. صحيح لو مو صحيح؟ جيد. ولكن فكر قليلا المولى بعد، وجد بأنه قد هذا العبد قد يقطع بعدم أنه هذا ابن المولى. بعد ينفع الاحتياط شيء أو لا ينفع الاحتياط شيء؟ يقول الاحتياط إنما يفيد في موضع الشك وفي مورد الشك أن هذا ابن المولى أو ليس ابن المولى، وأنا قاطع أن هذا عدو المولى، هذا ابن عدو المولى، إذن يجب إنقاذه أو لا يجوز إنقاذه؟ لا يجوز إنقاذه. احتمال أكو أن العبد يشتبه أو لا يوجد احتمال؟ نعم يحتمل يشتبه. فهنا إذا كان المولى غرضه بدرجة من الأهمية التي لا يرضى بفواتها حتى من القاطع ماذا؟ بالعدم، ماذا يقول له؟ يقول أيها العبد إذا وجدت غريقا يغرق فماذا؟ فأنقذه. من هو؟ يقول مو مهم من هو، المهم إذا وجدت غريقا ده يغرق في هذا المكان ماذا أفعل؟ أنقذه. هنا ما هو غرض المولى؟ غرض المولى وسيع، يريد أن ينقذ كل غريقين. لو غرض المولى ضيق، ولكن لحفظ ذلك الغرض يوسع الدائرة. أي منهما؟ الثاني مو الأول. ليس غرضه في لوح الواقع واسع يشمل كل غريق وكل إنسان ابنه أو غير ابنه، صديقه أو عدو، لا لا لا، ليس الأمر كذلك. غرضه ابنه، ولكن تلك الدائرة من الغراض بدرجة من الأهمية تتوسع فتجعل الوجوب على دائرة أوسع. مو أن الدائرة الأوسع فيها الغرض الواقعي، لا، الدائرة الأوسع هي ضمان لحفظ ماذا؟ لحفظ الغرض الواقعي. وهذا معنى ما أشرنا إليه في مباحث التزاحم الحفظي. قلنا أن المولى بعض الأحيان ماذا يفعل؟ يجعل ما هو الأوسع، لا أنه يريد أن يقول أن غرضي الواقعي توسع، لا لا، غرضه الواقعي على حاله. نعم دائرة حفظه توسعت، لا أن نفس الغرض توسع. وأتصور المعنى واضح على هذا. ها؟ فهنا عندما يقول المولى لعبده أنقذ كل غريق، ليس غرضه هو أنه له ملاك في حفظ حياة كل إنسان يريد أن يغرق، لا لا، ملاكه هو حفظ ابنه، ولكن لحفظ ذلك الملاك يوسع دائرة ماذا؟ دائرة الوجوب. خب هذا العمل عقلائي أو غير عقلائي؟ ها؟ يعني إذا قام المولى بمثل هذا العمل يعد عمله لغوا توسع دائرة الوجوب أو لا يعد لغوا؟ ها؟ بل يعد، ليس فقط لا يعد لغوا، بل يعد عملا عقلائيا مقبولا عرفيا، لأنه يريد أن يحفظ ماذا؟ دائرة أغراضه الواقعية. صحيح لو مو صحيح؟ الآن تعالوا إلى محل الكلام. ماذا نقول؟ نقول لو فرضنا أن الذي يجب على السامع هو أن يحذر في حصول العلم، في حالة حصول العلم، لا أكثر من ذلك، هذا غرضه الواقعي. غرض المولى الواقعي ما هو؟ أنه يجب على المنذري أن يحذر، ولكن لا مطلقا، وإنما في حالة حصول العلم. ولكن مع ذلك يقول للمنذر يجب عليك أن تنذر ماذا؟ مطلقا. تقول يلزم اللغوي؟ أقول لا لا يلزم اللغوي. لماذا؟ لأن المولى يرى إذا قال للمنذر إذا علمت أنه يحصل من إنذارك العلم فأنذر، أما إذا لم تعلم فلا تنذر. هذا حتى يروح نفسه يجي يقول بأنه بحثت وجدت، لا، إذا أنا أبلغ يحصل من كلام العلم أو لا يحصل؟ لا يحصل، فلا ينذر. وإذا قال له إذا شككت فهو في حال الشك ماذا يفعل؟ يجري البراءة حتى لو يجعل له الاحتياط، ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع. لماذا؟ لأنه يقول أنا قاطع حتى لو أنذر هؤلاء القوم، ينفعهم إنذاري أو لا ينفعهم؟ لا ينفعهم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا يؤمنون، أو عفت عليهم أو لم، فإنهم كذا إلى آخر. صحيح لو مو صحيح؟ إذن المولى هنا ماذا يفعل؟ ها؟ إذا كان غرضه مهم جدا يوسع دائرة الوجوب. يقول أيها المنذر أنت اعمل بوظيفتك. ما هي وظيفتك؟ عليك أن تنذر، سواء حصل لك علم بتأثيره في المنذر وتحصيل العلم له أم لا. بل حتى لو علمت أنه لا يحصل العلم، يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الإنذار. لماذا؟ ما هي الثمرة؟ يقول الثمرة لأنه في بعض الأحيان أنت قد تشتبه، تتصور أن من كلامك لا يحصل علم، وهو في الواقع ماذا؟ يحصل العلم، فتفوت على أغراضك، فتفوت على السامع كثير من الملاكات الواقعية. فأنا من جهتك أقول يجب عليك الإنذار مطلقا، ومن جهة المنذر والسامع أقول ماذا؟ لا يجب عليك التحذر إلا في حال حصول ماذا؟ في حال حصول العلم. وهذه قاعدة عامة تجدها سيالة أيضا في الفقه في موارد متعددة. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الشارع في باب اللقطة، إذا يتذكر الإخوة في باب اللقطة، قالوا بأنه صاحب اللقطة الذي التقط الشيء يجب عليه ماذا؟ أن يعرف بها، يجعل في دائرة معينة. يقول يجب عليه أن يعرف بها لسنة حتى لو حصل له اليأس بأنه لا يجد صاحبها. الفقهاء مشهور الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون نعم يجب، وأنا عندي يأس ما موجود صاحبه. يقول لعلك مشتبه، لعلك صاحبه مسكين جاي هنا وأنت حصل لك اليأس، فما تعرف فتضيع ماذا؟ فتضيع اللقطة على صاحبه. إذن حتى لو حصل لك اليأس والعلم بعدم التأثير، أنت وظيفتك ماذا؟ ها؟ وظيفتك أن تعرف، ووظيفتك ماذا؟ أن تنذر. خصوصا إذا علمنا هذه النكتة، التفتوا جيدا، خصوصا إذا علمنا هذه النكتة، وهي أنه قد يفترض أن المنذر أو الراوي أو الناقل للخبر عندما ينظر إلى شرائط زمانه يجد واقعا أنه إذا يريد أن يقول هذا الكلام أو يكتب هذا الكلام أو ينشر هذا الكلام يؤثر في أحد أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. ولكن خفي عليه أنه إذا لم يكتب هذا الكلام ضاع على الأجيال اللاحقة ما كان يقوله. أنت عليك أن تكتب هذا، ولكن بعد 500 سنة يأتي أناس يقرؤون هذا الكتاب فيحصل لهم العلم أو لا يحصل لهم العلم. فإذا قلنا للمنذر يجب عليك الإنذار في حالة معينة وفي حالة أخرى لا يجب، فإنه سوف يضيع ماذا؟ سوف يضيع على السامع شيء كثير. إذن دعوة، التفتوا جيدا، خلاصة الكلام، دعوة إذا وجب الإنذار مطلقا فيجب على السامع القبول مطلقا حتى مع عدم العلم. توجد ملازمة بين الأمرين أو لا توجد؟ ها؟ لا توجد ملازمة، لأنه قد يجب الإنذار مطلقا ومع ذلك ماذا؟ لا يجب على السامع القبول والتحذر إلا في حالة حصول العلم. ولا تلزم اللغوية. لماذا؟ لأن توسعة دائرة الوجوب له غرض واقعي، وهو حفظ تلك الدائرة من الأغراض الواقعية. إذن هذا الوجه الثاني أيضا لإثبات وجود التحذر من خلال قانون اللغوية، أيضا تام أو غير تام؟ غير تام. الوجه الثالث، عندنا وقت 5 دقائق بعد ما يكفي، والحمد لله رب العالمين.